بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. وقد قسم الأصوليون الملازمة كما نلاحظ في الكفاية وغيرها إلى ثلاثة أقسام، ثم بحثوا عن تحقق أي واحد منها بين الإجماع والدليل الشرعي. بعد أن اتضح من خلال يوم أمس، عليكم السلام ورحمة الله، أن هناك مسالك متعددة في تفسير حجية الإجماع، وأن التفسير الرابع يقوم على أساس أن الإجماع كاشف عن الدليل الشرعي لا عن الحكم الشرعي. الإجماع من وسائل إثبات الدليل الشرعي. وهذا يعني أن هناك ملازمة بين الإجماع وبين وجود الدليل الشرعي. من هنا انبرى العلماء إلى تقسيم الملازمة، لكي نرى أن هذه الأقسام الثلاثة من الملازمة، الملازمة العقلية والملازمة العادية والملازمة الاتفاقية، أي منها يصدق على مقامنا في باب الإجماع. المصنف رحمة الله عليه لديه إيراد على الأعلام بهذا الصدد. توضيح المطلب كما يلي: المصنف رحمة الله عليه يقول: قسموا الملازمة بين أي لازم وملزوم، قسموها إلى ثلاثة أقسام. أنت عندك ملازمة بين طرفين، الطرف الأول هو الملزوم والطرف الثاني هو اللازم. قسموا هذه الملازمة إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الملازمة العقلية. الملازمة العقلية هي تلك الملازمة بين طرفين يحكم العقل بها، والعقل يحكم باستحالة الانفكاك بينهما، لا ينفك هذا عن ذلك، يستحيل الانفكاك بينهما. مثال ذلك وجود التواتر وصحة القضية المتواترة، ثبوتها، وجود القضية المتواترة في الخارج. فإذا قام التواتر على ثبوت الهلال ورؤية الهلال، ماذا يثبت لي حينئذ؟ ماذا يلزم من ذلك؟ يلزم من ذلك أن الهلال ثابت موجود. هذه ملازمة عقلية. العقل يرى أنه لا ينفك صحة القضية المتواترة عن وجود التواتر. ثانيا، القسم الثاني الملازمة العادية. مثال ذلك يعني العقل لا يحكم هنا بعدم الانفكاك والتلازم والارتباط بينهما، وإنما العادة اقتضت ذلك. مثال ذلك اتفاق آراء المرؤوسين التابعين، فإن هذا يلزم منه ما هو؟ ما الذي يلزم من ذلك؟ رأي رئيسهم. إذا كان المرؤوسون قد اتفقوا على شيء ما، حينئذ لازم ذلك أن هذا هو رأي رئيسهم أيضا، ولو لم يكن رأي رئيسهم لما اتفقوا على ما اتفقوا عليه. هاي ملازمة عادية، العادة اقتضت، وإلا العقل قد لا يحكم بالتلازم بينهما والارتباط بينهما بنحو لا ينفك أحدهما عن الآخر. قد ينفك عقله، ولكن العادة عليكم السلام اقتضت وجود مثل هذا الاتفاق، مثل هذا التلازم. والثالث هو هي الملازمة الاتفاقية، لا العقل يحكم بالملازمة والارتباط وعدم الانفكاك، ولا العادة اقتضت ذلك، ولكن اتفاقا يوجد تلازم بينهما. مثالها الاستفاضة، خمس روايات رويت في موضوع واحد، لا هي رواية واحدة ولا هي تواتر. استفاض نقل نجاسة الدم، استفاض نقل وجوب النفقة على الزوج، لا تواتر ولا رواية واحدة. فإن الاستفاضة تلازم الثبوت والصحة، صحة المضمون والمؤدى وصدور من المعصوم. لكن هذه الملازمة مو عقلية، مو مثل التواتر الذي يفضي بنا إلى اليقين، ولا هي ملازمة عادة ما، لا مو هكذا، وإنما اتفاق قد وقد. هذا النحو الثالث. وبحثوا أن هذه أن الإجماع، أن الملازمة بين الإجماع من جهة وبين وجود الدليل الشرعي، الملازمة بينهما من أي نوع من هذه الأنواع؟ من هذه الأنواع الثلاث. المصنف رحمة الله عليه لا يطيل البحث في نقل آرائهم في المقام، وإنما يبحث عن أن أصل هذه الفكرة صحيحة أو لا، هل توجد ملازمة، هل يمكن بغض النظر عن خلافهم أساسا، هل يمكن أن نقول هناك ملازمة أو لا، لا توجد ملازمة؟ هذا يكون في أكثر من مرحلة عنده رحمه الله. في النقطة الأولى، في المرحلة الأولى، ابتداء ينكر على الأعلام وجود أقسام ثلاثة للملازمة، ينكر عليهم ذلك، يقول قدس سره في الحقيقة لا توجد أقسام ثلاثة للملازمة أبدا، الملازمة قسم واحد لا غير، فإن الملازمة لا تكون إلا عقلية. لو أكو ارتباط بنحو لا ينفك، لو ما أكو هكذا ارتباط، لو العقل يحكم بالملازمة وعدم الانفكاك، لو لا يحكم العقل، أما أكثر من ذلك عندي ملازمة يحكم بها العقل، وعندي ملازمة مو العقل يحكم بها وإنما العادة جرت، وعندي ملازمة ثالثة بالاتفاق قد تحصل وقد لا تحصل، لا ليس الأمر كذلك. الملازمة إن أردتم أقسامها فليس لها إلا قسم واحد، الملازمة هي الملازمة العقلية، لا انفكاك بين الأمرين. إذا أدرك العقل عدم الانفكاك بين الملزوم واللازم كانت هناك ملازمة، وهذه هي الملازمة العقلية. نعم، هذه الأقسام الثلاثة في الحقيقة يمكن بنحو المجاز أن نقول أنها أقسام للملازمة، ولكن هذا بنحو المجاز، لأن هذه الأقسام في الحقيقة مو مالة الملازم، هذه مالة الملزوم. فإن الملزوم الذي يقع طرفا في هذه الملازمة له ثلاثة حالات. هذا الملزوم إما الملزوم الذي وقع طرفا للملازمة، إما هو ذات الملزوم من دون قيد وشرط، وإما هو الملزوم بشروط وقيود متوفرة عادة، هاي اثنين، وإما الملزوم بشروط قد تتوفر وقد لا تتوفر. من هو الملزوم؟ إذا كان الملزوم هو ذات الملزوم مطلقا بدون قيد أو شرط، هذا الملزوم سوف يحقق اللازم معه متى ما جاء، يعني ما بقيد أو شرط، عندما وقع طرفا في هذه الملازمة، حينئذ نسمي هذه الملازمة التي وقع الملزوم طرفا فيها، ذات الملزوم طرفا فيها، نسميها ملازمة عقلية، لأن الملزوم الذي هو أحد طرفيها هو ذات الملزوم بلا قيد أو شرط، ولذا لا يوجد انفكاك بين هذا الملزوم وبين هذا اللازم أبدا، في كل الحالات لا يوجد انفكاك، نسميها ملازمة عقلية لأنه لا يوجد انفكاك أبدا بينهما، فإذا نسميها ملازمة عقلية. وأما إذا كان الملزوم الذي وقع طرفا للملازمة مو هو الملزوم بذاته ودائما ومطلقا، وإنما بشروط، وهذه الشروط إذا تحققت حينئذ يأتي اللازم ولا ينفك اللازم عنه، وبما أن الشروط هذه تتوفر عادة وتتحقق عادة، إذن عادة أكو ملازم، إذا لم تتحقق تلك الشروط لا تتحقق الملازم، قد يتحقق الملزوم ولا تتحقق تلك الشروط، حينئذ لا يتحقق اللازم، ملازمة أصلا ما موجودة فلا يتحقق اللازم، لا يوجد الطرف الثاني لأن الطرف الأول غير موجود، الطرف الأول ما موجود لأنه مو ذات الملزوم وإنما بشروط، والشرط متخلف في المقام. لأجل ذلك نسمي هذه الملازمة، نسميها بأي شيء؟ بالملازمة العادية، لأن طرف الملازمة هو الملزوم وفق شروط غير حتى توفر متوفرة عادة. هذا القسم الثاني. والقسم الثالث للملزوم هو الملزوم بشروط قد تتوفر وقد لا تتوفر، فإذا توفرت كانت هناك ملازمة بينه وبين اللازم، تحقق لازمه بنحو لا ينفك عنه، وإن لم تتوفر تلك الشروط حينئذ لا يتحقق لازمه، لا وجود للملازمة ولا يتحقق لازمه، فحينئذ لا توجد ملازمة عقلية. هذا النوع من الملزوم لأجل كونه هو ملزوم بشروط قد تتوفر وقد لا تتوفر نسميها ملازمة اتفاقية، وإلا هذه الملازمة في كل هذه الأقسام الثلاثة للملزوم معناها واحد، لا انفكاك بين الملزوم واللازم، لكن مرة هذا الملزوم الذي لا ينفك عن اللازم، هذا الملزوم هو ملزوم أبدا ودائما لأنه هو ذات الملزوم من دون قيد وشرط، ومرة عادة هو ملزوم لا ينفك عنه لازمه، وتارة ثالثة هو ملزوم بشروط قد تتخلف، فالملازمة في كل هذه الموارد هي ملازمة عقلية، تعني عدم الانفكاك. فهذه الأقسام في الحقيقة إن أردت أن تسميها أقسام للملازمة سميها، لكن هذه أقسام بالعرض مجازا، ترى هاي مو أقسام ذاتية للملازمة، هاي ملازمة عقلية. تنقسم الملازمة العقلية إلى ثلاثة أقسام باعتبار الملزوم، هكذا. فهي أقسام للملزوم فنسبت إلى الملازمة. إذن الملازمة شيء واحد. حينئذ هل توجد ملازمة في باب الإجماع بين الإجماع وبين وجود الدليل الشرعي أو لا توجد؟ المصنف يقول لا توجد، بل أنا لا أعتقد بوجود الملازمة فيما هو أهم من الإجماع، كما تقدم في باب التواتر. التواتر الذي هو أهم من الإجماع، التواتر أهم من الإجماع لأنه أخبار حسية، هناك مجموعة من الرواة والمخبرين ينقلون خبرا ومفادا معينا، ينقلونه بالحس، رأوه أو سمعوه من المعصومين، ومع ذلك أنا لا أعتقد بوجود الملازمة فضلا عن الإجماع الذي هو إخبار عن وجود الدليل الشرعي، لكن مو إخبار حس كما سيتضح، هذا إخبار حدسي كما سيتضح. الملازمة غير موجودة بين التواتر وبين صدق القضية المتواترة، بعد من باب أولى، لا توجد ملازمة عقلية بين الإجماع وبين وجود الدليل الشرعي. التواتر أبدا، التواتر شوفوا هو شنو ينقل لك في موضوع رؤية الهلال، أنا شفت كلهم يقولون أنا شفت وإذا أفد واحد ينقل عن حدس، شلون ينقل عن حدس؟ وفقا لرؤية نظرية علمية يقول النجم الفلاني صار بالمكان الفلاني، مكان الشمس الفلانية، حينئذ لابد أن يكون الهلال قد هذا عليك، هذا حدس، هذا ما نقبل من عنده، لا نقبل شهادته برؤية الهلال. لاحظون كيف؟ لابد أن يكون عن حس، هو بأم عينيه رأى الهلال، وفي الرواة هو سمع، ما يكفينا أن يحدث رأي قول المعصوم أو فعل المعصوم، هو سمع من المعصوم عليه السلام.
ممكن
التواتر الآن شوف قد تشيرون إلى هذا المطلب اللي يقول قدس سره. في الحقيقة في باب التواتر شنو الذي يحصل عليكم السلام؟ في باب التواتر عندي تواتر وعندي صدق القضية المتواترة المنقولة. هل توجد ملازمة؟ جواب لا، ما توجد ملازمة. المصنف يقول أنا أعتقد ما توجد ملازمة بينه، لا توجد ملازمة بينه، لأن الملازمة العقلية ماذا تعني؟ هذا مهم، هذا ركن في مطلب المصنف. الملازمة العقلية ماذا تعني؟ تعني عدم الانفكاك؟ لا، تعني استحالة الانفكاك، هاي الملازمة العقلية اللي هو يؤدي لها. من هو الذي يؤدي إلى ذلك؟ من هو الذي يؤدي إلى ذلك؟ من هو الذي يؤدي إلى العلم باستحالة الانفكاك؟ هذا الذي قال عنه المنطق الأرسطي البرهان المنتج لليقين بالمعنى الأخص. اليقين بالمعنى الأخص في الحقيقة عدة 200%، يعني 100% يثبت الموضوع، يثبت المحمول للموضوع، 100%، يعني لا ينفكان، ثابت هذا لذاك، لا يوجد انفكاك بينهما. وبعد عندك يقين باستحالة أن ينفك، لا يمكن أن لا يكون كذلك، يعني يستحيل أن ينفك هذا المحمول عن الموضوع. من هو المنتج؟ من هو المنتج لهكذا ملازمة باستحالة الانفكاك بينهما؟ البرهان. البرهان هو المنتج لليقين بالمعنى الأخص، هذا ذاك ويستحيل ألا يكون كذلك. فعندك 100% هذا ذاك، وعندك 100% لا يكون، يستحيل أن يكون غير ذلك. فعندك إذن في الحقيقة البرهان يوفر لك يقينين، ولذلك يسمى باليقين بالمعنى الأخص. الملازمة العقلية كن بها استحالة انفكاك، بينما في باب التواتر ما عندي استحالة، علم باستحالة الانفكاك. في باب التواتر وفق الرؤية التي قدمتها لكم، هي رؤية حساب الاحتمالات، تراكم القيم الاحتمالية. أول واحد يجيك 50% صادق، 50% كاذب. الثاني يجيك هم 50% صادق، ازدادت نسبة الصدق. الثالث يجيك تزداد نسبة الصدق، والرابع هكذا. طبعا وفق معادلات رياضية دقيقة، المعادلات تضرب قيمة كذب الأول بقيمة كذب الثاني بقيمة كذب الثالث بقيمة كذب الرابع، فيظهر الاحتمال إلى، طبعا هذا بعد تتراكم الظنون يا إخوة، تراكم موضوع، هذا توالد موضوعي، إلى أن يصير عندك ظن قوي جدا 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 جدا، سميه الاطمئنان المتاخم لليقين، جدا 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 يظهر احتمال المخالفة. حينئذ هذا كله توالد موضوعي، هذا كله توالد موضوعي للظنون القوية جدا. حينئذ تصير الطفرة، تصير القفزة، يصير التوالد الذاتي، يتولد اليقين، لكن مو ببرهان. هاي القفزة العقل لأنه لا يحتفظ بالنسبة الضئيلة والقيمة الضئيلة، يذبها على صفحة ويبقى بس احتمال المطابقة. تلاحظون كيف؟ فإذا عندي يقين، لكن هذا يقيني منشأه حساب الاحتمال، تراكم القيم الاحتمالية، زوال الاحتمال المخالف لضآلته. فإذا عندي يقين بعدم الانفكاك، وأن هذا هو ذاك، وأن التواتر يفضي إلى صدق القضية المتواترة، هذا عندي يقين به. وأما استحالة عدم صدقها، يعني استحالة عدم الانفكاك بينهما، هذا ما عندي يقين به. فإن الاستقراء، فإن التواتر، فإن التجربة وإن كانت أوسع مساحة من القياس والبرهان، إلا أنها أصغر قيمة منه. البرهان لمن القياس لمن يطيك يقين أبو اليقين المزدوج، هذا ذاك ويستحيل أن لا يكون كذلك، هذا معنى البرهان، هذا معنى القياس. أما الاستقراء مو هكذا، التواتر مو هكذا، هو فقط يعطيك 100% هذا ذاك، أما يستحيل أن لا يكون كذلك بعد ما يعطيك إياه التواتر. إذن يقيننا مالت الاستقراء والتواتر والتجربة، هذا اليقين صحيح أوسع مساحة، واليقين بالمعنى الأخص ذاك أضيق مساحة، لكن هذا قيمته المعنوية أقل من قيمة اليقين بالمعنى الأخص المعنى. فإذا أنا في باب التواتر ما أعتقد بالملازمة، فمن باب أولى في الإجماع لا أعتقد بالملازمة بينه، الملازمة العقلية التي تعني ما تعني استحالة الانفكاك، العلم باستحالة الانفكاك، استحالة أن ينفك الإجماع عن وجود الدليل الشرعي، أبدا لا يوجد لدي مثل هذه الملازمة، وإنما أقصى ما يمكن أن يتوفر، ما هو أقصى ما يمكن أن يتوفر؟ يقين يقين من خلال الإجماع، يقين بوجود الدليل الشرعي، هم على أساس أي شيء؟
سابع
تراكم، تراكم القيم الاحتمالية، حساب الاحتمالات وزوال الاحتمال المخالف اللي هو عدم وجود دليل شرعي لضلالته. كيف سيدنا قال وفق الرؤية التالية؟ كل واحد من العلماء عادة كل واحد من العلماء لا يفتي إلا بدليل، فإذا أفتى بدليل، إما دليل، إما استخدام استدلاله بالدليل صحيح وإما خطأ، حينئذ الأول احتمال الصحة قائم فيه، الثاني احتمال الصحة قائم فيه، الثالث احتمال الصحة قائم فيه. كل ما أضيف احتمال، إيش قد احتمال الصحة؟ يقول 50%، قطعا أكثر، احتمال الصحة أكثر من 50. على كل حال قل 50%، قل 40%، إيش قد تزيد تقول؟ قل احتمال الصحة إيش قد في هذا الفقيه الأول الذي أفتى؟ أي رقم تعطيني إياه سوف أضيف إليه الرقم الثاني فيزداد احتمال الصحة، صحة استدلاله، صحة وجود الدليل عنده الدال على هذا الحكم الشرعي، الثالث، الرابع، الخامس، السادس، وهكذا. على أي أساس؟ على أساس ضرب احتمال الخطأ في الأول باحتمال الخطأ في الثاني باحتمال الخطأ في الثالث. وإحنا ليش نتلفهم هذه نقطتها هذه، أنه إحنا حتى يكون، حتى لا يثبت، لكي تكذب هذه النتيجة، هذا لازم يكذب. شنو يعني عدم وجود دليل شرعي على الحكم الشرعي؟ شنو يحتاج؟ يحتاج إلى أن هؤلاء 100 من الفقهاء، 100 واحد، كون كلهم ما عندهم مثل التواتر. متى تكون القضية المتواترة كاذبة؟ هذول 100 اللي نقلوا لي رؤية الهلال، كون كلهم لم يروا الهلال، كلهم كاذبين أو خاطئين. أما إذا واحد من عندهم شايف الهلال، إذا تصدق القضية. إذا واحد من هؤلاء الفقهاء عند دليل، إذا تصدق القضية. تلاحظون كيف؟ فإذا حتى تكون القضية المتواترة كاذبة لازم الكل كاذب، حتى تكون القضية المجمع عليها غير ثابتة في الواقع، إذا كل هؤلاء كن ما عندهم دليل حينما أفتوا، فلا بد أن أضرب القيم الاحتمالية للكذب في باب التواتر، والقيم الاحتمالية لعدم وجود دليل شرعي على الحكم الشرعي في باب الإجماع، فيقل قيمة عدم وجود دليل شرعي عندهم إلى نحو ضئيل جدا لا يحتفظ العقل فيه به. طبعا يضأل هذا ويزداد احتمال وجود الدليل، هذا توالد موضوعي يا أخوان، شيء طبيعي، هذا يزداد بشكل طبيعي، العقل أي تدخل مائل، ماكو أي قفزة في المقام، هذا يضأل وذاك يزداد إلى درجة كلش ضئيلة، هنا تحصل القفزة والطفرة، العقل يحذف ذاك الضئيل ويبقي على هذا اللي بعد يقفز إلى 100%.
ها؟
نعم. يعني تضرب احتمالات الصدق؟ تضرب احتمالات الصدق؟ ما يصير تضرب احتمالات الصدق. ليش؟ لأنه أنت ما تحتاج إلى أن كل ذول 100 اللي شافوا يقولون إحنا شفنا الهلال كلهم يكونون صادقين، ما تحتاج واحد منهم كافي، إذن صدق واحد منهم يكفي. فإذن أنت تحتاج أن تشوف أنه ذول 100 كلهم كاذبين لم يروا الهلال، أو أخطأوا جميعا في رؤية الهلال. إذا كلهم كاذبين، كلهم أخطأوا جميعا، إذن هاي القضية المتواترة ليست صادقة. فهذا كيف نؤدي حتى أنه نريد فد واحد على الأقل صادق؟ نضرب قيمة احتمال الكذب الأول في قيمة احتمال الكذب الثاني، وهكذا. تلاحظون كيف؟ بلي شيخ، بهذه نفس الجواب أجاوبكم إياه، لأنه أنت شو وقت تحتاج تضرب؟ إحنا إذا كنا نريد لكي نثبت صدق القضية، صدق 100 المخبرين جميعا، إذا نحتاج أن نضرب
صدق احتمال صدق الأول، في احتمال صدق الثاني، في احتمال صدق لاحظوا كيف؟ فيكون احتمال صدقهم جميعا جد ضئيل جدا، واحتمال واحتمال كذب واحد منهم عالي جدا، احتمال عدم صدقهم جميعا يعني احتمال عالي جدا. أما أنا ما أحتاج إلى صدقهم جميعا، وإنما أحتاج إلى صدق واحد منهم. فإذا إشقد مقدار احتمال كذبهم جميعا؟ هذا اللي تحتاج الضربة فتطلع عدة الضآلة.
يعني تصير من تراكم الاحتمالات، ما يشتغل بالكذب، عندنا تراكم احتمالات بالصدق.
وهذا جوابي نفسه، شوفوا هذا نفس الجواب. أنت ما تحتاج، ما تحتاج تراكم احتمالات الكذب، ما تحتاج تراكم الاحتمالات، تحتاجها بالصدق. لأن الذي ينفعك، لأن الذي يضرك مو كذب واحد ولا كذب اثنين ولا كذب 99، الذي يضرك كذب 100 كله. لاحظ كيف؟ فتراكم الاحتمالات انت هذا 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 يفيدك بالصدق، وانما الذي تحتاج اليه انت لكي تجزم لكي 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 تضرب لكي تضرب احتمالات الصدق، لو كنت تشترط صدقهم جميعا. ما اشترط صدقهم جميعا،
صدق واحد،
صدق واحد. فشقد احتمالات ان يكون كلهم كاذب؟ هذا اللي احتاجه.
واحد.
يختلف، هذا يختلف بعد ماكو، لا هذا يختلف عن التواتر وعن الإجماع، فلازم قضية واحدة. إذا قصدكم بالقسم الأول من التواتر، إذاك يختلف، ولذلك ذاك حقيقة متواتر. قلت لكم خور الشيخ النائين يقول متواتر، هذا المصنف رحمة الله هم بالنجاة يلتزم، يقول التواتر لابد فيه من مضاعفين كمي وكيفي، وهنا بس مضاعف كمي، فمو تواتر هم بالحقيقة، لكن بثمرة ابحثناها. هل أكو قفزة لليقين؟ لو ما أكو قفزة لليقين التوالد الذاتي ما موجود، التوالد موضوعي موجود لكن التوالد الذاتي ماكو، يعني نوقف على الاطمئنان. خلي أطبق هذا المقدار. والتحقيق أن وقد قسم الأصوليون، إذن النتيجة خلاصة الأمر كالتالي: المصنف قال الأصوليون قسموا الملازمة إلى ثلاثة أقسام: عقلية، عادية، اتفاقية. طب هذا التقسيم ها، وبحثوا أن الإجماع هل يندرج تحت العقلية لو العادية لو الاتفاقية؟ لو كان تحت العقلية فهو حجة كل الزين. وبحثوا وصار عندهم بحث. المصنف يقول أصلا ما ندخل إحنا في هذا البحث، وإنما مباشرة خل نجي نشوف. أولا الملازمة قسم واحد لا ثلاثة، وهي الملازمة العقلية. وحينئذ هل أن الإجماع، هل أن الملازمة بين الإجماع ووجود الدليل اللفظي من الملازمة العقلية أو لا؟ يقول لا، لأن الملازمة العقلية معناها استحالة الانفكاك، استحالة الانفكاك، وإحنا بالتواتر اللي هو أخبار حسية ما نقبل بهكذا ملازمة، فضلا عن الإجماع. بالتواتر ما تقبل سيدنا؟ قال بلي، لأن التواتر أقصى ما ينفعنا، أقصى ما نصل إليه، ما هو عدم الانفكاك، مستحالة الانفكاك، عدم الانفكاك. العلم بعدم الانفكاك، مو العلم باستحالة الانفكاك. والملازمة العقلية معناها استحالة الانفكاك. سيدة شلون وصلت للعلم بعدم الانفكاك؟ قال من خلال حساب الاحتمالات. وهذا أيضا نجريه وين؟ نجريه في باب الإجماع. إذن لا ملازمة عقلية حينئذ، إمامكم ملازمة عقلية. إذن اليقين الذي يتحدث عنه المنطق الأرسطي اللي رادوه بالتواتر وما قبلنا، هنا أيضا لا يوجد ذلك اليقين بالمعنى الأخص، لا يوجد اليقين الاستنباطي، لا يوجد لا في التواتر لا في الإجماع. اليقين مبني على أساس تراكم الاحتمالات. بالنتيجة المصنف إذن من خلال هذا العرض يا إخوة يعتقد أن الإجماع مثله مثل التواتر من وسائل الإثبات الوجداني، ما يحتاج تعبد، ما يحتاج دليل ظني، ما يحتاج عفوا دليل شرعي على التعبد، ما نحتاج، يقين أكو، ما نحتاج على حجيت، عندي يقين، وهذا اليقين شبيه باليقين الذي ينشأ من التواتر بحساب الاحتمالات، يقين، فهو من وسائل الإثبات الوجداني. لكن على فرق، فإن التواتر من وسائل الإثبات الوجداني القائم على الحس، بينما الإجماع من وسائل الإثبات الوجداني القائم على الحس. فإن كل واحد من الفقهاء يخبر عن الدليل الشرعي لكن بحدسه، إخبارا حدسيا، لأنه ما يفتي من دون دليل، ما يقول أكو دليل، هو لو يقول أكو دليل يصير راوي، لو كلهم ذولا يقولون أكو دليل أكو دليل أكو رواية أكو رواية راح يصيرون رواة إذن، وما يقولون أكو دليل، يقولون يجب. واستفادوا من الدليل الوجوب بالحدس والنظر والاجتهاد والاستنباط. إذن هذه إخبارات عن وجود الدليل، وهي إخبارات حدسية محسية. قال: وقد قسم الأصوليون الملازمة كما نلاحظ في الكفاية وغيرها إلى ثلاثة أقسام، ثم بحثوا عن تحقق أي واحد منها بين الإجماع والدليل الشرعي، يعني وجود الدليل الشرعي. قسموه إلى ثلاثة أقسام، يعني مرة أنت تكتشف الواقع من خلال الإجماع على أساس ملازمة عقلية، تكتشف الواقع من خلال الملزوم على أساس ملازمة عقلية، ومرة على أساس ملازمة عادية، ومرة على أساس ملازمة اتفاقية. أمثلة سيدنا قال: وهي الملازمة العقلية والعادية والاتفاقية، ومثلوا للأولى العقلية بالملازمة بين تواتر الخبر، بين تواتر الخبر وصدقه، ملازمة يدركها العقل ويدرك ضرورتها. ملازمة العادية مثلوا لثانية العادية بالملازمة التي تقتضيها العادة، العادة تقتضيها، مو العقل يحكم بضرورتها، العادة هي التي تقتضي الملازمة بين اتفاق آراء المرؤوسين الأتباع على شيء ورأي رئيسهم، بل إذا كلهم ذولا مرؤوسين وكلهم قالوا نفس الرأي، إذا فأكتشف من ذلك أن رئيسهم رأيه نفسه رأيهم، لأن رأيهم تابع لرأي رئيسهم. وللثالثة الملازمة الاتفاقية، اتفاقا يعني قد توجد وقد لا توجد، يقتضيها الصدفة والاتفاق بالملازمة بين الخبر المستفيض وصدقه. خب، قسم الأصوليون هذه الملازمة إلى ثلاثة أقسام، وبحثوا أن الإجماع من أي واحد منها. الآن التحقيق، رأي المصنف رحمه الله، التحقيق أن الملازمة دائما عقلية، عقلية، ما كلها أقسام، ما كنت لها أقسام، عقلية عادية، أبدا أبدا، الملازمة عقلية فقط. وما هي الملازمة العقلية؟ استحالة الانفكاك، هاي الملازمة العقلية.
ما التقسيم بالنسبة للملازمة؟
ها هسه هو راح يقوله، بلي هسه راح يقوله. استحالة الانفكاك إذن بين المتلازمين عقلا، والتقسيم الثلاثي لها، هذا اللي ذكره الأصوليون، منشأه مرده مرجعه في الحقيقة إلى تقسيم الملزوم للملازمة. كيف؟ فإن الملزوم إذا كان الملزوم إذا كان ذات الشيء، مهما كانت ظروفه وأحواله، ذات الشيء بلا قيد بلا شرط، إذا تحقق ذات الملزوم تحقق معه اللازم، حينئذ سميت الملازمة عقلية، كالملازمة بين النار والحرارة، هاي ملازمة عقلية. استحالة الانفكاك أكيد دائما موجودة، ما عندها ظروف دون أخرى وشروط دون أخرى. وإذا كان الملزوم هو الشيء المنوط بظروف متواجدة فيه غالبا وعادة، يعني شنو؟ يعني شنو؟ يعني هاي الملازمة شو وقت تكون ملازمة؟ شو وقت يستحيل الانفكاك؟ انت حققت الشروط فيستحيل الانفكاك بينهما. هذا مثال شنو؟ الملازمة بين النار والاحتراق، احسن، النار والحرارة، ملازمة عقلية، ماكو انفكاك، ماكو شروط، نعم الاحتراق يحتاج إلى شروط، فالملازمة ملازمة عادية، سميت الملازمة عادية. وإذا كان الملزوم قسم الثالث هو الشيء المنوط بظروف قد يتفق وجودها وقد لا يتفق، فالملازمة اتفاقية. الملازمة نعم عقلية، لكن لأن الملزوم مناط ومشروط بظروف وشروط قد تتحقق وقد لا سميت الملازمة، لكن هي ملازمة عقلية. يعني إذا اجتمعت، إذا توفرت تلك الشروط والظروف يستحيل الانفكاك. إذن الأقسام ليس الثلاثة للملازمة حقيقة، هي هو قسم واحد. والصحيح زين، هل يوجد عندنا ملازمة عقلية في باب الإجماع؟ لولا قال والصحيح أنه لا ملازمة بين التواتر وثبوت القضية المتواترة، يعني صدق القضية المتواترة اللي هو ثبوت الهلال مثلا، لا ملازمة بين التواتر كثرة النقل وكثرة الإخبار وثبوت الهلال وثبوت القضية المتواترة، أي صدق القضية المتواترة، لا ملازمة في باب التواتر فضلا عن الإجماع. فمن باب أولى الإجماع لا توجد فيه ملازمة، يعني استحالة الانفكاك، لا يستحيل انفكاك صدق القضية المتواترة عن التواتر فضلا عن الإجماع، فإنه لا يستحيل الانفكاك بين وجود الدليل الشرعي وبين قيام الإجماع. ليش هذا الفضل؟ الأولوية ليش؟ من باب أن التواتر أخباره حسية والإجماع أخباره حدسية. وهذا لا ينفي، يقول صحيح أنا قلت لا ملازمة، لكن هذا لا ينفي عدم الملازمة، لا ينفي أننا نعلم بالقضية القائلة كل قضية ثبت تواترها فهي ثابتة، نعلم بثبوت بصدق القضية المتواترة، هذا المقدار نعلم به، نعلم بعدم الانفكاك، نعلم بذلك لأن العلم بثبوت القضية وصدقها، لأن العلم بأن المحمول لا ينفك عن الموضوع، لأن العلم بأن ثبوت القضية صدق القضية لا ينفك عن التواتر، هذا غير العلم بالاستحالة، غير العلم بأنه لا يمكن أن ينفك عنه، بأنه يستحيل أن ينفك عن الموضوع. العلم بعدم الانفكاك غير العلم بالاستحالة، باستحالة الانفكاك. والتلازم يعني الملازمة العقلية يعني الثاني. شنو الثاني؟ أحسنتم، يعني استحالة الانفكاك، يعني العلم باستحالة الانفكاك. وما نعلمه هو الأول. شنو الأول؟ عدم الانفكاك، ثبوت هذا. لذا على هذا، على يريد بين منشأ العلم بعدم الانفكاك بين التواتر وصدق القضية المتواترة. ما نعلمه هو الأول، يعني عدم الانفكاك على أساس أي شيء؟ تراكم القيم الاحتمالية، تراكم القيم الاحتمالية للصدق. ها الثاني، العلم باستحالة الانفكاك. التلازم يعني الملازمة العقلية معناها استحالة الانفكاك. الأول هو عدم الانفكاك، يعني ثبوت المحمول للموضوع، هذا عدم الانفكاك يعني ثبوت الموضوع المحمول للموضوع على أساسي. ليش نعلم بعدم الانفكاك؟ يعني نعلم بصدق القضية المتواترة عند حصول التواتر. ليش؟ على أساس تراكم القيم الاحتمالية، فاحتمال صدق الأولى يضاف إليه احتمال صدق الثانية الثالثة الرابعة، وتزداد القيم قيم الصدق. وزوال الاحتمال المخالف لضآلته، يعني إحنا راح نضرب الاحتمال المخالف، كل ما نضيف احتمال مخالف يضأل يزداد احتمال الصدق إلى أن يضأل إلى درجة ذاك يروح. هذا هو أساس علمنا بعدم الانفكاك، لا لقيام برهان، يعني يقين استنباطي قياس على امتناع محتمله، محتمل الاحتمال المخالف. من هو محتمل الاحتمال المخالف؟ عدم صدق القضية المتواترة بكذب، من خلال كذب كل المخبرين، لا لقيام برهان. نحن عندما علمنا بعدم الانفكاك ليس ذلك لقيام برهان على امتناع محتمله اللي هو عدم الصدق عقلا، لا، وإنما تراكم القيم الاحتمالي. فالصحيح هو ربط كشف الإجماع، هذا هو الصحيح. إذا ماكو ملازمة، الصحيح لا ملازمة بين الإجماع ووجود الدليل الشرعي. فالصحيح إذن يترتب على ذلك، فالصحيح ربط الكشف الإجماعي، كشف عن من؟ عن وجود دليل شرعي، بنفس التراكم. بنفس التراكم، هذا بنفس التراكم متعلق بكشف كشفه بنفس التراكم، أو بربط ربطه ربط كشفه بنفس التراكم. تراكم القيم الاحتمالية المذكور وفقا، هذا الربط يكون وفقا لحساب الاحتمال، كما هو الحال في التواتر على فوارق بين مفردات الإجماع بوصفها أخبارا حدسية ومفردات التواتر بوصفها أخبارا حسية. وقد تقدم البحث عن هذه الفوارق في الحلقة السابقة، ذكر هناك مجموعة رحمة الله عليه لعله 5 فوارق بين التواتر والإجماع. وتقوم الفكرة في تفسير، إذا تراجع الحلقة الثانية في محله تقوم جيد جدا، يعني تقوم الفكرة في تفسير يوضحن كيف أن حساب الاحتمالات يؤدي بنا إلى اليقين. وتقوم الفكرة في تفسير كشف الإجماع، كشفه عن وجود الدليل الشرعي، هذا التفسير بحساب الاحتمال على هذا متعلق بتقوم. تقوم الفكرة في تفسير كشف الإجماع عن وجود الدليل الشرعي كشفه بحساب الاحتمال تقوم على أن الفقيه لا يفتي بدون اعتقاد للدليل الشرعي عادة هكذا. فإذا أفتى فهذا يعني اعتقاده للدليل الشرعي، وهذا الاعتقاد يحتمل فيه الإصابة والخطأ معا، وبقدر احتمال الإصابة شقد القيمة الاحتمالية للفقيه الأول؟ 50%، 70%، 80%، 20% في القيمة. هاي خليها أضربها، هاي راح تضيف لها، عفوا راح تضيف لها، وبقدر احتمال الإصابة يشكل قرينة احتمالية لصالح أي شيء إثبات الدليل الشرعي، وجود الدليل الشرعي. وبتراكم الفتاوى تتجمع القرائن الاحتمالية لإثبات الدليل الشرعي بدرجة كبيرة، تتحول هاي بدرجة كبيرة، هذا توالد موضوعي يا إخوان، هذا زيادة الظن والوصول إلى مرحلة الاطمئنان 99.99.99.99، هاي كلها توالد موضوعي يا إخوان، طبيعي، هذا وصول طبيعي لهالمرحلة، لكن تتحول بالتالي إلى اليقين، إلى يقين، هذا توالد ذاتي، هاي قفزة وطفرة لتضاؤل احتمال الخلاف، احتمال عدم الإصابة. والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم سيدي.